بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها. في هذا الأمر السابع الأخون يتعرض إلى مسألة الشك في اقتضاء النهي الفساد أم لا، وهذا الشك بعدما لا يكون هناك دليل على اقتضاء النهي الفساد في المعاملة أو العبادة، لا دليل على إثبات الاقتضاء ولا دليل على نفي الاقتضاء، فحينئذ يشك في أن النهي يقتضي الفساد أم لا. وهذا الشك مرة في المسألة الأصولية ومرة في المسألة الفقهية. في المسألة الأصولية في نفس الاقتضاء، اقتضاء النهي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فهنا فرضان. الفرض الأول أن النهي يقتضي الفساد، يعني النهي يدل على الفساد أم لا، وحينئذ البحث يكون بحثا لفظيا كما اختاره الأخون. يعني بصير الشك في دلالة النهي على الفساد، هل النهي يدل على معنى يوجب الفساد المنهي عنه، أو النهي يدل على معنى لا يوجب فساد المنهي عنه. فهنا الشك يصير في معنى النهي، هل هذا المعنى للنهي معنى يوجب الفساد، أو المعنى للنهي معنى لا يوجب. والفرض الآخر لا، البحث عقلي، الملازمة بين النهي وفساد النهي معه. عقلا النهي يستلزم فساد المنهي عنه أو لا يستلزم، يعني الشك في الملازمة وعدم الملازمة، هذا الفرض الثالث. على فرض الأول اللي هو كلام الأخون ما عندنا أصل، فإذا أجرينا استصحاب عدم وضع النهي لمعنى يوجب الفساد، هذا الاستصحاب يتعارض مع الاستصحاب في الطرف الآخر من الشك، وهو استصحاب عدم وضع النهي لمعنى لا يوجب. لأن البحث إذا كان لفظيا معناها أن البحث حول معنى النهي، معنى النهي معنى يوجب الفساد أو معنى النهي معنى لا يوجب الفساد. البحث إذا كان لفظيا هكذا يكون البحث، فحينئذ إذا استصحبنا عدم وضع النهي لمعنى يوجب الفساد، ومن ثم يثبت أن النهي وضع لمعنى لا يوجب الفساد، هذا اللي يستلزم من الاستصحاب الأول، هذا كذلك مورد للاستصحاب. نستصحب عدم وضع النهي لمعنى لا يوجب الفساد، هذا الاستصحاب الأول صار معارضا للاستصحاب الثاني. والاستصحاب الثاني معارض للاستصحاب الاول. ليش؟ يعني اذا استصحبنا عدم وضع النهي لمعنى لا يوجب الفساد، من نتيجة شنو؟ انه وضع النهي لمعنى يوجب الفساد، بصير تنافي بين الاستصحابين. فلذلك لا يوجد اصل لاثبات احد الطرفين من معنى الذي يوجب الفساد او المعنى الذي لا يوجب الفساد. هذا اذا كان البحث لفظيا، واما اذا كان البحث عقليا، الملازمه بين النهي والفساد، فهذه الملازمه ما الى حاله سابقه. اذا كانت الملازمه ثابته بين النهي والفساد، ثبوت الملازمه ازلي، من الازل هذه الملازمه موجوده في البحث العقلي. في فرض ثبوت الملازمه، ثبوت الملازمه ازلي، مو انه كانت الملازمه سابقا موجوده الان نشك في بقائها، لا، اذا كانت الملازمه ملازمه ازليه والى الابد ما عندنا شك في بقاء هذه الملازمه. واما اذا كان عدم الملازمه، ما في ملازمه بين النهي والفساد، فعدم الملازمه كذلك ازليه، مو انه كان سابقا عدم الملازمه والان نشك في بقائها، لا. فما عندنا حاله، ما عندنا الشك في البقاء في فرض احد الطرفين للبحث العقلي. اذا كانت الملازمه ثابته فالثبوت ازلي، ما تتحول من الثبوت الى العدم حتى نحن نشك ان هذه الملازمه بقت او ما بقت حتى نستصحب مثلا، لا. واذا كان عدم الملازمه، عدم الملازمه ايضا ازلي، فلذلك نحن نشك في اصل الثبوت والعدم، مش شك في البقاء حتى ياتي استصحاب الثبوت على فرض الثبوت او استصحاب العدم على فرض العدم، ليس الشك في البقاء. فلذلك لا يوجد اصل يعين احد الطرفين للملازمه وعدم الملازمه. هذا اذا كان البحث والشك في المسألة الأصولية. المسألة الأصولية شنو؟ اقتضاء النهي الفساد وعدم الاقتضاء، قلنا إما بحث لفظي وإما بحث عقلي. على فرض البحث اللفظي ما في أصل، وعلى فرض البحث العقلي كذلك لا يوجد أصل. أما الشك في المسألة الفرعية عندما يتعلق نهي بشيء، الآن هذا الشيء إما معاملة وإما عبادة، فإذا كان النهي متعلقا بعبادة متعلقا بمعاملة، هذه المعاملة المنهي عنها يأتيها المكلف ويشك، هذه المعاملة المنهي عنها فاسدة أو مو فاسدة، هي شنو؟ شك في حكم شرعي. وهو شنو هذا الحكم؟ فساد المعاملة المنهي عنها وعدم فسادها. إذا كان الشك في مسألة فرعية، يعني في حكم شرعي، هذه المعاملة المنهي عنها صدر من المكلف والمكلف يشك في فسادها وعدم فسادها، هنا الأخون يقول إذا لم يكن هناك عموم وإطلاق لصحة هذه المعاملة المنهي عنها، دليل مطلق لصحة المعاملة حتى ولو كانت هذه المعاملة منهي عنها، أو دليل دال على عموم صحة عموم المعاملة، كل معاملة ولو كانت هذه المعاملة محرمة مثلا، إذا لم يكن مثل هذا الدليل دليل العموم أو دليل الإطلاق، ف فالشك في فساد المعاملة المنهي عنها الأصل الفساد. الأصل مثل شنو؟ مثل نكاح الشغار، تعلق بهذا النكاح النهي. نكاح الشغار أنتم تعرفوه، ولي البنت شرعا أو عرفا يزوج بنته أو أخته لشخص آخر، وذاك الشخص في مقابل هذا التزويج يزوج بنته أو أخته، زواج في مقابل الزواج بدون مهر. الرجل يقول زوجني بنتك في مقابل زواجك لبنتك لي، وذاك يقبل بدون مهر. زواج في مقابل الزواج، شغار بمعنى الخلو، يعني الخلو عن المهر. هذا نكاح الشغار كان في الجاهلية موجود، الإسلام أجنها عن هذا النكاح، قال لا شغار في الإسلام، هذا معاملة تعلق به النفس. وهذه المعاملة المنهي عنها نكاح الشغار صدر من شخص ويشك أن هذا النكاح فاسد أم لا، تعلق به النهي الشرعي. يعني شنو يشك في فساد هذا النكاح وعدم فسادها؟ يعني الأثر وهو الزوجية تترتب على هذا النكاح أو لا يترتب؟ الأخون يقول هنا أصل، الأصل شنو؟ استصحاب عدم ترتب الأثر قبل صدور هذا النكاح الأثر وهو الزوجية ما كان حاصلا، بعد صدور هذا النكاح نشك هل هذه الزوجية حصلت أو ما حصلت. الأصل عدم حصول هذا الأثر، فمعناها أن النكاح شنو؟ فاسد. فإصالة الفساد يعني إصالة عدم حصول أثر موجود، ولا يوجد لا دليل عام ولا دليل مطلق لصحة هذا النكاح. وأما إذا كان هناك دليل عام أو مطلق على صحة المعاملة وحصل النهي بالنسبة لمعاملة، فهنا المعاملة صحيحة، صحيحة لأجل هذا الدليل المطلق أو العام. مثلا صدر نهي عن البيع في يوم الجمعة أثناء صلاة الجمعة، شو هذه الآية الكريمة بالنسبة لي؟ حرمة البيع وزار الجمعة وزار البيع، زار البيع هنا النهي تعلق بالبيع، النهي تعلق بالبيع، البيع إذا صدر من المكلف أثناء صلاة الجمعة. هل البيع فاسد؟ يعني لا تترتب الملكية على هذا البيع أو تترتب؟ تترتب، ما النهي متعلق بهذا البيع، ليش تترتب؟ أن الدليل مطلق أحل الله البيع، هذا الدليل المطلق يوجب ترتب الملكية على البيع ولو كان البيع منهي عنه. فلذلك هذا البيع صحيح ولو هو هذا الإنسان ارتكب إثما لإتيانه هذا البيع، ولكن ارتكاب الإثم شيء وصحة البيع شيء آخر. البيع صحيح يعني شنو؟ يعني الأثر يترتب على هذا البيع وهو الملكية. فلذلك الأخون يقول المعاملة المنهي عنها لما نشك هل هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، فهذا الشك فيه حكم شرعي للفساد والصحة. فالشك في المسألة الفرعية فما دام الشك في المسألة الفرعية وهذا الشك في المعاملة إذا لم يكن هناك دليل عام أو مطلق فهذا النهي في المعاملة المعاملة المنهي عنها أدنى أصل باسم إصالة الفساد. وأما إذا كان هناك دليل مطلق أو عام يقتضي صحة المعاملة فالمعاملة صحيحة ولو تعلق النهي بهذه المعاملة. هذا كلام الأخون في المسألة الفرعية إذا كان متعلق النهي معاملة. وأما إذا كان متعلق النهي العبادة العبادة المنهي عنها هل هي صحيحة أو فاسدة؟ الشك في صحة وفساد المعاملة المنهية العبادة المنهية عنها. الأخون يقول هنا كذلك العبادة شنو فاسدة. لماذا؟ لأن صحة العبادة مشروط بشرطين، أولا تعلق الأمر وثانيا لابد أن يكون ملاك الأمر موجودا. فإذا توفر في عبادة من العبادات هذان الأمران، أولا تعلق الأمر وثانيا وجود الملاك في العبادة، العبادة تكون صحيحة. صحة العبادة شنو معناها؟ موافقة الأمر أو سقوط الإعادة والقضاء على الاختلاف الموجود بين المتكلم والفقيه. الآن لما يتعلق النهي بعبادة الأمر ينتفي. ليش؟ لأن النهي يدل على مبغوضية هذه العبادة. مع مبغوضية العبادة هل يبقى أمر بالنسبة لهذه العبادة؟ لا، وإلا استلزم اجتماع المتضادين يصير العبادة مبغوضة وفي نفس الوقت محبوبة. لا يمكن أن يكون شيء واحد مبغوضا ومحبوبا. فمع تعلق النهي بالعبادة لا أمر في هذه العبادة. ما دام لا أمر في هذه العبادة فانتفاء الأمر ممكن أن يكون لأجل المانع وهو الحرمة، أما الملاك موجود المقتضي للأمر موجود لكن الأمر فقط بسبب المانع. ويحتمل أن يكون سقوط الأمر بسبب عدم المقتضي. لما تعلق النهي وصارت العبادة مبغوضة أصلا ملاك الأمر ينتفي. هاي الاحتمال موجود. ما دام هذا الاحتمال موجود مع سقوط الأمر لا يحرز الملاك، الأمر فقط لتعلق النهي، الملاك كذلك لا يحرز. مع عدم إحراز الملاك والأمر ساقط فلا يمكن تحقق قصد القربة. قصد القربة إما بالأمر فالأمر سقط، وقصد القربة إما بالملاك والملاك لا يحرز. بسقوط الأمر لا نتمكن من إحراز الملاك. ممكن أن يكون سقوط الأمر بسبب المانع والملاك موجود، وممكن أن يكون سقوط الأمر بسبب انتفاء الملاك بوجود النهي. فلا يحرز الملاك. ما دام لا يحرز الملاك لا يقصد هذا الملاك، فقصد التقرب لا يحصل. فالعبادة يعتبر فيها قصد التقرب، فقصد التقرب ما دام لا يحصل معناها أن العبادة شنو فاسدة. فلذلك في المسألة الفرعية عندنا أصل في المعاملة إذا لم يكن هناك دليل مطلق أو عام على صحة المعاملة، وأما إذا كان هناك دليل فالمعاملة المنهي عنها صحيحة. وأما في العبادة العبادة المنهي عنها فاسدة، لأن صحة العبادة مشروط بشرطين وجود الأمر ووجود الملاك. فالأمر يسقط بالنهي والملاك لا يحرز، فلذلك لا يتحقق قصد التقرب. إذا ما حصل قصد التقرب العبادة تكون فاسدة. هذا الكلام في هذا الأمر السابع. لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول على هذا الأصل لو شك في دلالة النهي على الفساد. هذا معناه أن الأخون يرى أن البحث بحث لفظي. أما في فرض كون البحث عقلي ما ذكر الأخون ونحن ذكر هذا. إذا كان الشك في مسألة أصولية وهو نفس الاقتضاء، اقتضاء النهي للفساد وعدم اقتضائه مورد الشك. وأما البحث إذا كان فرعيا، فرعيا كيف يكون فرعيا؟ إذا كان الشك في فساد وصحة معاملة المنهي عنه أو العبادة المنهي عنها. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، مثل النكاح الشغار. وأما إذا كان هناك عموم أو إطلاق على الصحة، مع ذلك نحن نشك في صحة المعاملة المنهي عنها أو فسادها، مثل البيع أثناء صلاة الجمعة، وهنا عندنا إطلاق وهو أحل الله البيع، هذا الإطلاق يقتضي صحة هذه المعاملة مع أن هذه المعاملة منهي عنها، فمعناه أنه نرتكب إثما ولكن البيع صحيح. لا مو مسألة أصل المسجد، ما عندنا حالة سابقة، ما عندنا الشك في البقاء، أما الشك في أصل الثبوت وعدم ثبوت الملازمة، وما عندنا أصل يعين هذين الاحتمالين. وأما العبادة فكذلك، لعدم الأمر بالعبادة مع النهي عنها، ما دام الأمر ينتهي فلا أمر ولا يحرز المنع، فالعبادة فاشلة بسبب عدم تمكن المكلف من قصد التقرب. الثامن أن متعلق النهي إما يكون نفس العبادة جزء العبادة أو شرط العبادة الخارج عنها أو وصفها الملازم لها، كالجهر والإخفاء للقراءة أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها لا ريب في دخول القسم الأول. الآن الأخون بهذا الأمر الثامن يريد أن يبين محل النزاع في العبادات، النهي لما يتعلق بالعبادة هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد، أقسام هذا النهي المتعلق بالعبادة. الأخون قسم خمسة أقسام النهي المتعلق بالعبادة. النهي ما يتعلق بنفس العبادة، مثل النهي المتعلق بصلاة الحائض، والنهي المتعلق بصوم العيدين، هذا القسم الأول. القسم الثاني النهي يتعلق بجزء العبادة، مثل النهي المتعلق بالسور العزائم في الصلاة، لا تقرأ سور العزائم في الصلاة، هذا النهي متعلق بجزء العبادة. النهي المتعلق بشرط العبادة، شرط العبادة إما عبادة أو توصل، مثل النهي المتعلق بغسل ثوب الصلاة بالماء الغسل، هذا الغسل بالماء الغسل منهي عنه. وطهارة الثوب من شروط الصلاة. أو النهي يتعلق بالشرط، والشرط عبادي، مثل النهي المتعلق بالوضوء بالماء الغسل، والوضوء شرط للصلاة، هذا تعلق النهي بالشرط، هذا القسم الثالث. والقسم الرابع تعلق النهي بوصف ملازم للعبادة، مثل النهي بالجهر في الصلاة الإخفاتية، جهر القراءة، والنهي عن الإخفات في الصلاة الجهرية. فهنا الجهر وصف لازم للقراءة، لا ينفك عن القراءة بحال من الأحوال، وهكذا الإخفات وصف لازم للقرار. وأحيانا النهي يتعلق بالوصف المفارق، يعني العبادة أحيانا تتصف بهذا الوصف وأحيانا لا تتصف بالوصف، مثل النهي عن الكون في المكان الغصبي، هذا وصف مفارق للصلاة، يعني أحيانا الصلاة تؤتى في مكان غصبي وأحيانا لا تؤتى في مكان غصبي، فهذا الوصف وهو غصبية الصلاة وصف مفارق للصلاة. هذه الأقسام الأربعة للنهي. بعدما أقسام الخمسة للنهي، بعدما عرفنا هذه الأقسام الخمسة، الآن أي واحد من هذه الأقسام داخل في محل النزاع أو خارج؟ الأخوان يقول القسم الأول داخل ما في شك، النهي المتعلق بنفس العبادة مثل النهي المتعلق بصلاة الحائض، هذا النهي يقتضي فساد الصلاة أم لا؟ هذا واضح داخل في محل النزاع. أما النهي المتعلق بجزء العبادة مثل النهي المتعلق بالسورة بالسور العزائم في الصلاة، لا داخل في محل النزاع، مو مسألة فساد وما فساد، داخل في محل النزاع يتنازع أن هذا النهي يقتضي الفساد أو ما يقتضي الفساد. أما القسم الثاني بالنسبة لنفس الجزء داخل في محل النزاع، لأن جزء العبادة العبادة، سور العزائم السورة التي هي جزء للصلاة، فإذا نهي عن سورة التي فيها سجد واجب فهذا نهي في العبادة داخل في محل النزاع، هل يقتضي فساد هذا الجزء أم لا؟ لكن بالنسبة لي نفس العبادة وهي العبادة المشتملة على هذا الجزء، هل النهي عن جزء العبادة يقتضي فساد العبادة أم لا؟ هذا لا، مو داخل. مثلا النهي تعلق بالسور العزائم في الصلاة، السورة جزء للصلاة فعبادته، فهذا النهي يقتضي فساد نفس هذا الجزء أم لا؟ هذا داخل في محل النهي، لأن جزء العبادة العبادة لابد أن يحصل قصد التقرب بهذا الجزء، فمن ناحية جزء العبادة هذا النهي داخل في محل النزاع، هل أنه يقتضي فساد هذا الجزء أو ما يقتضي فساد هذا الجزء؟ لكن بالنسبة للكل هذا النهي المتعلق بالجزء يقتضي فساد الكل أو لا؟ هذا لا مو داخل في محل النزاع. ليش؟ لأن هذا الجزء اللي تعلق به النهي في العبادة إما يقتصر بهذا الجزء، مثلا هذا الشخص يصلي ويقرأ سورة فيها سجد واجبة وما يقرأ سورة أخرى، فهنا هذا النهي المتعلق بالسورة العزيمة لا يقتضي فساد الصلاة، لكن ما دام اقتصر على هذه السورة وما أتى بسورة أخرى غير سور العزائم معناها أن الصلاة تصير شنو؟ ناقص، لأن النهي إذا اقتضى الفساد هذه السورة العزيمة فاسدة، كأنما المكلف ما أتى بسورة في الصلاة، فالصلاة فاسدة بسبب النقصان مو بسبب النهي المتعلق بالجوز، النقص العمدي في الصلاة مبطل. وأما إذا ما اقتصر بهذه السورة بل أتى بسورة أخرى، ذكر قرأ سورتين، سورة العزيمة وسورة غيرها، فهنا كذلك ممكن أن تكون الصلاة فاسدة، مو بسبب النهي، بسبب القرآن أو الزيادة العمدية. زيادة العمدية في غير الركن هناك رأي به فساد العبادة، الصلاة تكون فاسدة بسبب الزيادة العمدية، لأن هو قرأ سورتين. وقول بأن القران بين السورتين في الصلاة غير جائز، فلذلك تصير الصلاة باطلة بسبب القران. فالأخوان يقول النهي المتعلق بجزء العبادة بالنسبة لنفس العبادة، هذا النهي داخل في محل النزاع، هل هذا النهي يقتضي فساد هذا الجزء أم لا، لأن جزء العبادة عبادة. أما بالنسبة للكل هذا النهي المتعلق بالجزء يقتضي فساد العبادة الأولى، هذا مربوط بالشروط الأخرى، فإذا اقتصر بهذا الجزء وما يأتي بجزء آخر فهنا يتحقق النقيص العمدية، فمع النقص العمدي للجزء العبادة شنو؟ باطلة. أو إذا ما اقتصر على هذا الجزء المنهي عنه بل قرأ جزءا آخر كمان، فهنا صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة مربوطة بالشروط الأخرى، الزيادة العمدية أو القرآن بين السورتين. فلذلك صحة العبادة اللي هي الكل مو مربوطة بهذا النهي، مربوطة بشروط أخرى. هذا بالنسبة لي النهي في الجزء، جزء العبادة هذا النهي داخل في محل النزاع، أما بالنسبة لي الكل هذا مربوط بالشروط الأخرى إما تنتفي أو ما تنتفي. أما النهي المتعلق بالشرط، فإذا كان النهي متعلقا بالشرط والشرط توصلي، فهنا هذا النهي لا يقتضي فساد هذا الشرط، فكيف يؤدي إلى فساد المشروط؟ صلاة مشروطة بطهارة الثوب، والنهي تعلق بغسل الثوب بالماء الغسل، فهنا هذا النهي لا يوجب فساد الغسل، فيترتب على الغسل شنو؟ الطهارة. ولو هو غسل حصل الغسل بالماء الغسلي مع ذلك الطهارة تترتب على هذا الغسل، معناها أن هذا النهي لا يقتضي فساد هذا الشرط، فكيف يقتضي فساد المشروط وهو الصلاة؟ صلاة مشروطة بطهارة الثوب. فإذا كان الشرط توصليا فطبعا هذا النهي غير داخل في محل النزاع، لأن لا يقتضي هذا النهي فساد الشرط، فكيف يؤدي إلى فساد المشروط في هذا الشرط؟ وأما إذا كان النهي متعلقا بالشرط والشرط عبادي مثل الوضوء، الوضوء بالماء الغصب منهي عنه، هذا النهي في هذا الشرط داخل في محل النزاع، هذا النهي يقتضي فساد الوضوء أم لا؟ لكن المشروط بهذا الشرط مو من مقتضيات هذا النهي، هذا النهي بالشرط العبادي لا يقتضي فساد المشروط، بل يؤدي إلى فقدان المشروط شرطه، فالفساد لأجل هذا. الصلاة فاسدة ليش؟ لأن الصلاة تفقد شرطها، شرطه الوضوء، فهذا الوضوء إذا كان فاسدا معناها أن شرط الصلاة مفقود، بطلان الصلاة مو لأجل أن النهي تعلق بشرطه، بطلان الصلاة لأن الصلاة تفقد شرطه. فلذلك الأخون يقول النهي المتعلق بالشرط، الشرط إذا كان توصليا غير داخل في محل النزاع، إذا كان تعبديا داخل في محل النزاع بالنسبة لنفس الشرط اللي هو عبادة، أما بالنسبة للمشروط لا، هذا النهي لا يقتضي فساد المشروط، بل على أساس أن النهي في الشرط العبادي يؤدي إلى فقدان الشرط، مع فقدان الشرط المشروط باطل. بطلان يأتي من أجل فقدان الشرط لا لأجل النهي بالشرط يسري إلى المشروط، لا. هذا بالنسبة للشرط. نأتي إلى القسم الرابع، الوصف اللازم. الأخون يقول هنا كذلك داخل في محل النزاع، لأن وصف اللازم وصف متحد الوجود مع المنصوب، فالنهي المتعلق بالوصف يسري إلى المنصوب. المنصوب وهو القراءة في مثالنا، قراءة جزء للعبادة عبادة، فالنهي المتعلق بالجهر يسري إلى القراءة، فلذلك داخل في محل النزاع. أما القسم الخامس هذا مو داخل في محل النزاع، داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن إما متحد الوجود هذا الوصف المفارق أو غير متحد الوجود. إذا كان متحد الوجود هذا على القول بالامتناع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وعلى القول بالامتناع النهي يسري إلى المأمور به الصلاة، فالنهي من الغاصب على القول بالاتحاد، والاتحاد هو أساس القول بالامتناع يسري إلى الصلاة، فالصلاة يصير منهي عنها. فحينئذ يأتي الحديث أن هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة أم لا. وعلى القول بالجواز وعدم اتحاد الوجوب، الغصب شيء والصلاة شيء آخر، فحينئذ لا يتعلق النهي في العبادة، مثل النهي المتعلق بالنظر إلى الأجنبية هذا ما يسري إلى الصلاة، فلذلك هنا النهي المتعلق بالغصب على فرض عدم الاتحاد ما يسري إلى الصلاة، فما يتعلق بالصلاة حتى نتحدث أن هذا الأمر المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد أم لا. هذا البحث عن اقتضاء النهي عن الفساد وعدم الفساد إذا تعلق بالعبادة على فرض الجواز وعدم الاتحاد، أصلا النهي ما يتعلق بالعبادة، متعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر. فلذلك هذا القسم الخامس داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، على القول بالامتناع النهي يتعلق بالعبادة فيأتي هذا البحث، وعلى القول بالجواز النهي ما يتعلق بالعبادة فما يأتي هذا البحث. هذا القسم الخامس. الثامن أن متعلق النهي إما يكون نفس العبادة، هذا القسم الأول، أو جزء العبادة هذا القسم الثاني، أو شرطها الخارج عن العبادة هذا الثالث، أو وصفه الملازم للعبادة كالجهر والإخفاء للقراءة هاي رابع، أو وصفها الغير الملازم يعني المفارق كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة هذه الغصبية عن الصلاة، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع. وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، يعني بالنسبة لنفس الجزء في هذا البحث أن النهي بالجزء ما دام الجزء عبادة، هل هذا النهي يقتضي فساد هذا الجزء أو ما يقتضي فساد بالنسبة للجزء داخل، أما بالنسبة للكل شلون؟ إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه، اقتصار على هذا الجزء المنهي عنه. ليش العبادة حينئذ باطلة؟ لأن صارت ناقصة بالنقص العمدي، هذا الجزء كأننا ما حصل، فبصير العبادة ناقصة، والنقص العمدي في العبادة يوجب البطلان، فالبطلان من هذه الجهة مو من جهة تعلق النهي بالجزء. وحتى مع الاتيان بغير هذا الجزء المنهي عنه. مثلا اتى بسوره العزيمه واتى بسوره اخرى، فهنا زياده عمدي على قوله او قران بين السورتين مما لا نهي عنه الا ان يستلزم محظورا اخر. شنو المحظور الاخر؟ الزياده العمديه او القران بين السورتين. واما القسم الثالث وهو وصف الملازم فلا يكون حرمة الشرط، لا القسم الثالث هو حرمة الشرط، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان هذا الشرط عبادة. يعني إذا كان الشرط توصلي هذا النهي المتعلق بالشرط خارج عن البحث، بالنسبة لنفس الشرط خارج وبالنسبة للمشروط به كذلك خارج. أما الشرط إذا كان عبادة مثل الوضوء فهنا نفس الشرط تعلق النهي بهذا الشرط العبادي داخل في محل النزاع، اما بالنسبه للمشروط بهذا الشرط مو داخل في محل النزاع، لكن بيكون المشروط فاسدا بسبب شنو؟ فقدان الشرط. الا فيما كان عباده كي يكون حرمته موجبا لفساد المشروط، موجبا لفساد هذا الشرط المستلزم للفساد المشروط به، لأن يوجب شنو؟ فقدان الشرط، والمشروط يفسد بفقدان الشرط. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروط به لو لم يكن موجبا لفساده، كما إذا كانت عبادة، إلا إذا كانت عبادة ففساد العبادة وهو الشرط يوجب فساد المشروط على أساس يوجب فقدان الشرط. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مسابق للنهي عن الموصوف، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مسابقا للنهي عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، هذه القراءة مأمور بها مع كون الجهر بها منهي عنه فعلا. ليش مستحيل؟ لأن أصلاً ما في تعدد في الوجوب، بل وجود واحد قراءة وجهر، فوجود الجهر بوجود القراءة، فالنهي يسري من الجهر إلى القراءة، فمن ممكن أن تكون القراءة مأمور بها ومنهي عنها؟ فالأمر ينتهي، ما دام الأمر ينتهي فهذا هنا يقتضي فساد القراءة، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مباركا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على اجتماع امتناع الاجتماع. يعني هذا القسم الخامس داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، على القول بالاتحاد بين المنهي عنه والمأمور به فيأتي قول بالامتناع، وعلى القول بالامتناع النهي يسري إلى المأمور به. فإذا يسر الأمر النهي إلى المأمور به معناه أن العبادة تعلق بها النهي. هنا يأتي بحث أن هذا النهي يقتضي فساد العبادة أم لا. وأما إذا قلنا لا مو متحد، يعني هذا هو القول بالجواز، فالنهي لا يسري إلى هذه العبادة. ما دام لا يسري فما يأتي هذا البحث أن النهي يقتضي الفساد أو لا، لأن النهي يقتضي الفساد أو لا فرع على تعلق النهي بالعبادة، وهنا ما تعلق على القول بالجواز. وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في